بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب زكاة الفطرة، البحث في جنسها وقدرها.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بالقيمة لقيمة وقت الإخراج والإعطاء، وكذلك بالنسبة إلى البلد، البلد الذي يعطي فيه الفطرة يجوز أن يعطيها قيمتان لا عينان. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح للإنصراف، وأن القيمة قيمة الشيء ينصرف إلى قيمته وقت أدائه. فإذا قيل أعطي فلانا كذا مقدار خبزا أو قيمته، طبعا يراد بذلك قيمته في ذلك الوقت وفي قيمته في ذلك المكان وغيره، يحتاج إلى قرينة، يعني إرادة غيره تحتاج إلى قرينة. فالروايات الدالة على إعطاء القيمة تحمل على ما هو المنصرف إليها إليه، يعني الروايات تنصرف إليه من قيمته زمانا ومكانا. ويؤيد ذلك رواية سليمان بن حسن الجعفري المتقدمة أمر سلام الله عليه بإعطاء القيمة في تلك البلاد، قيمته في تلك البلاد التي يعطي فطرته في تلك البلاد. والمشهور على أن القيمة هو قيمة الشيء بحسب واقعه غير متقدرة لمقدار خاص، قد يزيد وقد ينقص باختلاف الزمان، كما في زماننا هذا بالنسبة إلى 20 سنة قبل ذلك. طبعا ترقت الأجناس بحسب القيمة، ليس هنا حد محدود شرعا من جهة القيمة. من جهة الكيل والوزن مقدر مقدار صاع من الحنطة أو صاع من شعير أو غير ذلك، وأما بحسب القيمة غير متقدرة بقيمة خاصة وبمقدار خاص، إلا أنه نسب إلى جماعة أنهم ذهبوا إلى أن القيمة درهم واحد. فالواجب في الفطرة هو إعطاء صاع من تمر مثلا أو هندة أو شعير أو درهم واحد، سواء كان الدرهم موافقا ومطابقا لقيمته أو كان أقل منه أو أكثر منه. لا بد من إعطاء درهم متقدر بدرهم، ونسب إلى آخرين إعطاء ثلثي درهم. أما القول الثاني فلم يظهر قائله على ما ذكروا، بل ذكروا أن مستنده أيضا غير ظاهر وغير واضح. يحتمل أن يكون مستند ذلك ما رواه الشيخ المفيد قدس الله نفسه مرسلا، أن الفطرة في الرخاء وفي الرخص درهم، وفي غير ذلك بل ثلثي درهم. فيمكن أن يكون هذا المرسل، والمرسل الثاني أيضا له أن الفطرة بل ثلثا درهم. يمكن أن يكون المدرك هذا المرسل، والله العالم بالحال، كيفما كان لم يعلم قائل ذلك. وأما القائل بالدرهم بكفاية الدرهم فقد استدل على رواية إسحاق بن عمار، ففي هذه الرواية ذكر الإمام عليه السلام أنه يعطي قيمته درهمان. حمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية على أن الدرهم في ذلك الزمان كان يساوي هذا المقدار صاعا من هنتا أو صاعا من شعير، وهذا بعيد جدا، فإن قيمة هذه الأجناس مختلفة تبعا، الهنتة أغلى قيمة من الشعير، ولعل الشعير أغلى قيمة من التمر، الزبيب أعلى قيمة من التمر، وهكذا بقية الأجناس من العدس والماش ليس كل ذلك سواء في القيمة. فدعوى أن الدرهم باعتبار أنه كان قيمة ذلك الشيء، نعم في بعض الروايات أن الراوي هكذا لم تكن الرواية معتبرة، رواية أيوب بن نوح أن أيوب نوح لا دواية معتبرة. قال كتب كذبت إلى أبي الحسن عليه السلام إن قوما سألوني عن الفترة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أبوالك قريبنا، وسألني أن أسألك، نمیتونم روز بخوانم چیش، وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك، وقد بعثتك، المال استشهاد هذه الجملة، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم على قيمة 9 أرطال بدرهم. وكان في ذلك الوقت اتفاقا قيمة 9 أرطال كان درهما، ولا ندري أنه أي شيء حسب هذا أيوب نوح، هل حسب 9 أرطال بدرهم من قسم الهنتة أو الشعير أو الزبيب أو غير ذلك، والله أعلم بالحال. كيفما كان، على نحو الإطلاق يلتزم بأن صاعا من هذه الأشياء يساوي درهما واحدا بعيد جدا. هذه الرواية التي رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة الصومالي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما. استدلوا بهذه الرواية أن الواجب هو إعطاء الدرهم بقيمة هذه الأشياء التي ذكر قبل ذلك. فقد يناقش في هذه الرواية ضعف السند باعتبار أن في سندها أحمد بن هلال، وهذا الرجل فاسد العقيدة، قد على ما كتب في حقه كان يظهر الغلو مرنة وكان يظهر النصب أخرى. وأذكر أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه هكذا أذكر في كتاب الطهارة، يذكر أنه يعلم من ذلك أنه لم يكن له دين أصلا، فإن البون بين الأمرين بعيد، بل بعيد النصب تارة والغلو تارة أخرى، يظهر من ذلك أنه لم يكن يلتزم بالدين، يتكلم تارة بل على هوى نفسه ما يوافق النص ما يلائم النص، وتارة ما يلائم الغلو. كيفما كان، الرجل فاسد العقيدة كما صرح به غير واحد. والذي ظهر لنا من مجموع ما ذكر في حق هذا الرجل أنه دعاه إلى ذلك حب نفسه وحبه للرياسة، باعتبار أنه كان يعتقد في نفسه أنه يكون الأمر راجعا إليه، يعني يكون وكيل الإمام عليه السلام ونائبا من الإمام، ولم يكن ذلك، فلذلك رجع وتكلم بما يريد. فكيف ما كان، هذا الرجل لا إشكال في فساد عقيدته وأنه رجل فاسد، إلا أن الكلام في زعفه، الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة فرق بين ما يرويه حال استقامته وبين ما يرويه في غير حال استقامته. فيلتزم بالأمل بما يرويه حال استقامته وعدم الأمل بما لا يرويه بما يرويه في الحال الآخر. وذكر ابن الغزالي على ما ذكره العلامه التفرقه بين ما يرويه عن كتاب ابن محبوب وكتاب آخر وبقية رواياته. يقول النجاشي قدس الله نفسه إنه صالح الرواية ولكن رواياته تعرف وتنكر. يظهر من هذه الرواية أنه ثقة بنفسه صالح الرواية ولكن قد يروي روايات عجيبة منكرة وقد يروي روايات معروفة. فمروياته تختلف من حيث المعروفية ومن حيث كونها منكرة. وأما الشخص فهو صالح الرواية كيفما كان الذي زهر لنا من مجموع ما ذكر في حاله أنه كان ثقة في نفسه وكان صالح الرواية ولكنه كان فاسد العقيدة أو كان يظهر فساد العقيدة عنادا. إلا معلوم أنه لا يمكن الجمع بين الغلو ومن النص، فقد يظهر الغلو وقد يظهر النص وغير ذلك مما نسب إليه. وأما تضعيف الشيخ قدس الله نفسه إياه في كتاب الاستبصار قال إنه ضعيف لا يعمل بما ينفرد برمايته فوجهه فساد عقيدته كما صرح به. قال رجل فاسد العقيدة متهم في دينه فلا يعمل ضعيف لا يعمل برواياته. الظاهر أن رواياته لا بأس بالعمل بها وهو في نفسه ثقة وإن كان رجلا فاسد العقيدة. إلا أن الإشكال في دلالة الرواية، الرواية لا تدل على الدرهم، فإن الاستدلال متوقف على أن يكون التنكير على أن يكون التنوين تنوين تنكير. يقول بل قال لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما، يعني درهما واحدا، وهذا غير ظاهر. بل الظاهر أن كلمة درهما تمييز، أن يعطي قيمتها من الدرهم كما استظهرنا سابقا، يعني لا من الأجناس الأخرى. ويدل على ذلك بقية رواياته. قلنا إن أكثر روايات القيمة إنما هو من إسحاق بن عمار. ففي رواية سابقة على ذلك قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفترة فقال الجيران أحق بها ولا بأس أن يؤتي قيمة ذلك فزة. أي احتمل أن يكون التنكير في فزة، يعني فزة واحدة مثلا، أن يؤتي قيمة ذلك فزة. هنا إذن كذلك أن يعطي قيمة ذلك درهما في مقابل سائر الأجناس، في مقابل بل الملبوسات وغير الملبوسات من الأشياء التي لها قيمة. فهذه الرماية لا دلالة لها على كفاية الدرهم، ولو فرضنا أن قيمة هذه الأشياء تزيد على الدرهم، بل يعطي قيمتها درهما. وفي بعض الروايات كما تقدم دراهم. فالظاهر أن ما ذهب إليه المشهور من أن العبرة بقيمة الوقت قد تزيد على درهم وقد تنقص وقد تكون مساوية، ليس هنا تعبد من الشريعة المقدسة بخصوص درهم واحد زاد أم نقص. فالعبرة بما هو قيمة له في وقت الإخراج وفي مكان الإخراج. ثم ذكر قدس الله نفسه وقت الوجوب، وقت وجوب الفترة. المشهور أن وقت الوجوب هو غروب الشمس من شهر رمضان المبارك في اليوم الأخير. اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك إذا غربت الشمس. ورؤية هلال شوال حكم بأن هذه الليلة ليلة شوال، هذا وقت الوجوب. خالفهم في ذلك جماعة منهم صاحب المدارك قدس الله نفسه وغيره جماعة، فقالوا إن وقت الوجوب هو طلوع الفجر لا غروب الشمس. استدل للمشهور بروايتين عبر عنهما بالصحيحتين أو بالمصححات. تقدم الكلام في هاتين الروايتين. إحدى الروايتين ما رواه محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. قلنا نسخة الوسائل فيها نقص علي بن أبي حمزة، كلمة أبي ثبت هنا من التام. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. في المولود يولد ليلة الفطر، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر. قال عليه السلام: ليس عليهم فطرة، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر. تقدم الكلام في هذه الرواية كمي برمياه تقدم الكلام في هذه الرواية لأنها ضعيفة سنداً. أولا أن طريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى علي بن أبي حمزة فيه محمد بن علي ماجيل به، ولم يرد فيه أي توثيق، غير أنه شيخ الصدوق قدس الله نفسه يروي عنه عدة روايات، فالرواية ضعيفة من هذه الجهة. الجهة الثانية أن علي بن أبي حمزة هو في نفسه كذاب، افتعل على موسى بن جعفر سلام الله عليهما عدة روايات، لا يعمل بروايات علي بن أبي حمزة البتائني المعروف، فالرواية غير صحيحة. وعلى تقديم على تقدير تسليم صحة الرواية لا يدل إلا على أن من أدرك الشهر يجب عليه الفطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر. من أدرك الشهر فتجب عليه الفطرة، ما من أي زمان مبدأ هذا الوجوب لم يتعرض في هذه الرواية على مبدأ الوجوب، وأن أول الوجوب أي زمان، فالرواية لا دلالة فيها. وأوضح من ذلك يعني في عدم الدلالة الصحيحة صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فترة، قال: لا، قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فترة، قال: لا. لا يستفاد من هذه الرواية إلا أن الفطرة يعتبر فيها في وجوب الفطرة إدراك الشهر، فمن لم يكن مدركا للشهر إما لأجل عدم وجوده أصلا أو لأجل أنه كان في حكم العدم، بين كان موجودا لكن كان كافرا كان في حكم العدم، لا تجب الفطرة عليه. أين هذا من الدلالة على أن مبدأ الوجوب هو غروب الشمس؟ فإذا لا دليل على ذلك. وأما ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه نتكلم فيه إن شاء الله بهذا المدارك.